أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان لأحد الطرفين أثر زائد، له أثر مشترك ويتميز عن الطرف الآخر بأن له أثر زائد. والكلام يقع في أن العلم الإجمالي هل ينجز كل هذه الآثار المختصة والمشتركة أو لا ينجز خصوص الآثار المشتركة دون الآثار المختصة بأحد الطرفين. وفي المثال الذي طرح كلام يقع في أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة الشرب في الطرفين فقط أو لا ينجز، مضافا إلى ذلك عدم جواز الوضوء بالماء المطلق. وفي الدرس السابق قلنا بأن هناك رأيان، الرأي الأول المحقق النعيمي يلتزم بأنه لأنه لا ينجز الأثر الزائد وإنه ينجز فقط الأثر المشترك، واعتبر أن الشك في الأثر الزائد هذا كان شبهة بدوية فيجري فيها الأصل المؤمن، وبالتالي لا يتنجز على المكلف حرمة استعمال ماذا؟ استعمال يعني الوضوء بالماء المطلق، لا يتنزل عنه لأنه بإمكانه أن يجري فيه الأصل المؤمن لنفي المنع وإثبات جواز الوضوء به، لأنه شبهة بدوية كما ذكرنا في الدرس السابق. هذا خارج عن دائرة العلم الإجمالي، لأن المكلف يقول بأني أعلم إما بحرمة شرب هذا أو حرمة شرب هذا، هذا يقدر يقوله وهذا هو علم إجمالي، لكن لا يستطيع أن يقول بأني أعلم إما بعدم جواز الوضوء بهذا أو عدم جواز الوضوء شنو بذاك. إذن هو خارج هذا عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، هذا خارج عن دائرة العلم الإجمالي، وتكون الشبهة فيه بدوية، وإذا كانت بدوية يجري فيها الأصل المؤمن، وهذا معنى أن العلم الإجمالي لا يتنجز به إلا الأثر المشترك في الطرفين. نتيجة هذا الكلام واضح أن الأصل المؤمن في الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين ليس له معارض فيجب، بينما الأثر الأصل الجاري في الأثر المشترك له شنو؟ له معارض، فيجري ذاك الأصل لأنه ليس له معارض بلحاظ الأثر المختص، ولا يجري هذا لأنه له معارض. زين، وظاهر كلامه هو أن الأصل الجاري لنفي الأثر المختص، ظاهر كلامه هو نفس الأصل الجاري في الطرف في المطلق المعارض بماذا؟ بمثله في الطرف الآخر، هو نفسه اللي هو عبارة عن إصالة شنو؟ طهارة، هي إصالة الطهارة في الإناء في الماء المطلق تجري لإثبات لنفي حرمة الشرب للتأمين من ناحية شنو حرمة الشرب، هذا الأصل يكون له معارض، يكون له معارض، وهي صالة الطهارة أو قاعة الطهارة في الطرف شنو الآخر، لنفي أيضا شنو حرمة الشر، ولا يمكن إجراءهما معا. يعني نعلم قطعا بحرمة الشر شنو أحدهما، ولا في أحدهما دون ترجيح من المرجح، فتتعارض هذا الأصل يتعارض يتفرق. فهي صالة الطهارة في الإناء المطلق في الماء المطلق لها معارض فتسقط، لكن بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الأثر المشترك. لكن إصالة الطهارة بلحاظ الأصل المختص ما لها معارض، هي نفس إصالة الطهارة ما لها معارض، فتجري بلا معارض. سواء واحد يقول هاي إصالة الطهارة إذا سقطت في المعارض فماتت، شنو المرة الثانية تصير تحيا من جديد؟ لا، هذه تطبيقات، تطبيقات متعددة لدليل الأصل اللي هو عبارة عن إصالة شنو الطهارة وقاعدة الطهارة، تطبيقات متعددة. كل ما وجد موضوع ينطبق عليه، كل ما وجد شك في شيء تجري فيه إصالة شنو الطهارة. فإذا شكنا في حرمة الشر للشك في طهارته تجري إصالة الطهارة، إذا شكنا في جواز الوضوء به لشك في طهارته تجري أيضا إصالة شنو طهارة. فهي تطبيقات للدليل الدال على هذا الأصل، ولا مشكلة في ماذا؟ في تعدد التطبيقات، فيكون هذا التطبيق الأول ساقط للمعارضة، بينما التطبيق الثاني للأصل أو للقاعدة هذا ليس له معارض فيجري، وبالتالي يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء، يعني بالماء المطلق. يعني هذا بالضبط من قبيل إجراء صلاة الطهارة في هذا الإناء، وإجراء صلاة الطهارة في الثوب، عندما نشوف في طهارة هذا ونشوف شنو في طهارة ذاك، هي نفس إصالة الطهارة نجريها، لكن هذا تطبيق لإصالة الطهارة وذاك تطبيق آخر لإصالة الطهارة. فإذا وجد معارض لتطبيق إصالة الطهارة في الثوب ما قد إذا كان يسقط، لكن يجري فيه الأصل بلا شنو ما له معارض. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني اللي تمنى سيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا، أنه الآثار كلها تتنجز بالعلم الإجمالي، الآثار المختصة والآثار المشهورة كلها تتنجز، ففي المقام يتنجز كما يتنجز حرم الشرب الإناء المطلق، كذلك يتنجز ماذا؟ عدم جواز الوضوء به، كل منهما يتنجز على المكلف. ليش؟ في الدرس السابق ذكرنا بأنه أن الأصل أن الأثر المختص ينفيه نفس الأصل الذي نفينا به الأثر الشنو المشترك نفسه، وهو إصالة الطهارة كما ذكرنا. ما نريد أن ننفي به الأثر المختص والزائد هو نفسه الذي نفينا به شنو الأثر المشترك. فإذا كان نفسه فهذا يقول المفروض أنه سقط بالمعارضة، فما يبقى عندنا أصل نتمسك به لكي شنو ننفي به الأثر المختص، لأن الأصل الذي نتمسك به من في الأثر المختص هو عبارة عن إصالة الطهارة، وإصالة الطهارة هي نفسها تمسكنا بها لنفي الأثر المشترك في الماء المطلق. لكن هذا الأصل سقط بالمعارضة مع الطرف الآخر، فإذا لا يبقى عندنا أصل يمكن أن نستند إليه لنفي الأثر المختص، فيبقى هذا الأثر المختص بلا مؤمن، ماكو مؤمن من ناحيته، فإذا بقي بلا مؤمن يتنجى. وهذا يعني الكلام السيد الخوي يعني أنه لو كان هناك أصل مختص بالإناء بالماء المطلق، لو كان هناك أصل غير الأصل الذي سقط بالمعارضة، يبدو أنه السيد الخوي ما عنده مانع من جريان هذا الأصل المؤمن لنفي حرمة استعمال هذا الماء في الوضوء وإثبات جواز الوضوء به، يبدو ما عنده مانع. لأن يعني مشكلته مو من ناحية العلم الإجمالي، مشكلته يقول أنه الأصل اللي نستخدمه لنفي الأثر المختص هل سقط بالمعارضة وهو إصالة الطهارة، فلا يبقى عندنا أصل يمكن الاستناد إليه لنفي الأثر المختص، فيتنجز هذا الأثر المختص كما يتنجز الأثر المشترك. غاية الأمر أن تنجز الأثر المشترك في الإناء المطلق في الماء المطلق هو نتيجة شنو؟ المعارضة. بينما تنجز الأثر المختص في الماء المطلق نتيجة شنو؟ وعدم وجود مؤمن. وهذا يعني أنه لو كان أصلا مؤمن ننفي به الأثر المختص غير الأصل الساقط بالمعارضة فلا مانع من جريانه لإثبات جواز الوضوء به. فالإشكال عنده هو عدم وجود أصل مؤمن غير إصالة الطهارة الساقطة به بالمعارضة، وهذا يستبطن الاعتراف. هذا الكلام يستبطن الاعتراف بخروج الأثر المشترك عن دائرة العلم الإجمالي. يعني هذا المطلب اللي الأثر بخروج الأثر المختص، هذا اللي قلنا أن المحقق الناين يبدو أنه هو اللي قال أنه الأثر المختص خارج عن دائرة، ولذا قال أن الشك فيه شك شنو؟ بدوي، والشبه فيه شبه شنو؟ بدوية، فيجري فيه الأصل المؤمن. نقول أن هذا الكلام الذي فهمناه مما ذكره السيد الخوئي يستبطن الاعتراف بما قاله المحقق الناين، يعني الاعتراف بماذا؟ بأن الأثر المختص خارج عن دائرة العلم الإجمالي، وأنه هو شبه بدوية كما يقول المحقق الناهيلي. ليش؟ لأنه هو قاعد يقول المشكلة، يقول أنه أصل ماكو، ولا لو كان أكو أصل يجري الأصل ما في مشكلة، ولو كان داخل في دائرة العلم الإجمالي ما يجري به الأصل المؤمن. واضح لي أقوله؟ لو كان هذا داخل في دائرة العلم الإجمالي كما سيأتي تصويره، الأصول المؤمنة لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. بينما الظاهر من كلام السيد الخوئي أن المشكلة هي ماذا؟ هي عدم وجود أصل مؤمن. هذا معناه أنه ليس داخل في دائرة العلم الإجمالي، وإلا لكانت المشكلة مو من جهة عدم وجود أصل، وإنما من جهة شنو؟ أنه هو يتنجز بالعلم شنو؟ الإجمالي، يكون طرف من أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول شنو؟ في أطرافه. فإذا كان هو يعترف بأن هذا خارج عن دائرة العلم الإجمالي، لكن المشكلة هي أنه لا يوجد أصل مؤمن يمكن إجراءه لنفي الأثر المختص، فيبقى تبقى هذه شبهة بلا مؤمن فتتنجز على المكلف. هذا الكلام يلاحظ عليه أن هذا الأثر الزائد الأثر المختص هو واحدة من الاثنين، إما أن يكون داخل في دائرة العلم الإجمالي أو ليس داخلا في دائرة العلم الإجمالي. إذا كان داخل في دائرة العلم الإجمالي كما سيأتي تصويرا، حينئذ يتنجز بالعلم الإجمالي، داخل طرف من أطراف العلم الإجمالي، ولا يمكن نفيه بالأصل حتى لو كان أصلا مختصا به، حتى لو كان هذا أصل غير الأصل الساقط بالمعارضة. لو فرضنا هكذا أصل مختص به، أصل مستقل غير الساقط بالمعارضة، ما دام هذا طرف في العلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل. بعد لا يفرق بين أن يكون هذا الأصل شنو، نفس الأصل الساقط بالمعارضة أو غيره. على كل حال الأصل المؤمن لا يجري في أطراف العلم شنو الإجمالي. هذا إذا كان شنو، إذا كان داخل في دائرة العلم الإجمالي. وإذا قلنا بأنه ما داخل في دائرة العلم الإجمالي، ما داخل في دائرة العلم الإجمالي فيجري فيه الأصل، فيجري فيه الأصل المؤمن حتى لو كان الأصل شنو واحدا، ما عندنا غيره، يجري فيه الأصل المؤمن كما قال المحقق النائم، لأن هذا التطبيق لهذا الأصل شنو الواحد، هو مو داخل في العلم الإجمالي، يعني لا يتنجز بالعلم شنو، مو طرف في العلم الإجمالي حتى يمنع العلم الإجمالي من إجراء الأصل المؤمن فيه. شبهة بدوية غير مقرونة بالعلم الإجمالي، يجري فيها الأصل حتى لو كان أصل واحد، حتى لو ما عندنا إلا قاعدة الطهارة، إلا إصالة الطهارة. شنو المشكلة إصالة الطهارة باللحاظ الأثر المشترك تسقط بالمعارضة، لكن بلحاظ الأثر الزائد، بلحاظ الأثر المختص شنو، ليس لها معارض فتجري. يعني كما قلنا تطبيق من تطبيقات ماذا، إصالة الطهارة، أو بعبارة أخرى نتمسك بإطلاق دليل إصالة الطهارة لإثبات جريانه في الأصل المختص، وإن سقط بلحاظ جريانه لإثبات الأثر، لنفي الأثر المشترك. زين، الصحيح في المقام أن يقال، ونتكلم عن المثال المطروح، يعني مثال الماء المضاف والماء المطلق، الصحيح أن الأثر المختص داخل في دائرة العلم الإجمالي، داخل في دائرة العلم الإجمالي، والنتيجة تكون واضحة، وهو شنو؟ هو أنه يمنع من جريان الأصل المؤمن فيه، لأنه يعتبر طرف من أطراف العلم الإجمالي، ويكون هذا العلم الإجمالي بعد فرض كونه طرفا فيه منجزا له، كما أن العلم الإجمالي ينجز حرمة الشرب، كذلك هو ينجز حرمة شنو؟ الوضوء به، والمقصود بالحرمة هنا مو التكليفية، وإنما شنو؟ الوضعية. وبالتالي لا يجري فيه الأصل المؤمن حتى لو كان متعددا، حتى لو كان الأصل متعدد، الأصل المؤمن متعدد، يعني عندنا أصل آخر غير الأصل الساقط بالشنو بالمعارضة، مع ذلك لا يجري فيه لما قلنا من أنه طرف في العلم الإجمالي، خلافا للمحقق النائيني الذي يرى أنه ليس داخلا في دائرة العلم الإجمالي، وأن الشبهة فيه شبهة شنو بدوية، وأنه يجري فيه الأصل المؤمن. وكذلك خلافا للسيد الخوي قدس الله نفسه الذي يرى أيضا أنه غير داخل في دائرة العلم الإجمالي كما بينا. نعم هو يقول لا يجري فيه الأصل المؤمن لأنه ما هو أصل مؤمن حتى يجري فيه، لأن الأصل المؤمن هو صلاة الطهارة سقطت شنو بالمعارضة، فما هو أصل مؤمن لا يجري فيه من الجهة، مو باعتبار أنه شنو داخل في دائرة العلم الإجمالي، وإنما هو غير داخل في دائرة العلم الإجمالي لكنه لا يجري فيه الأصل لعدم وجود أصل يمكن الاستناد إليه لنفي هذا الأثر مختص. خب خشنا الوجه في هذه الدعوة، دعوة أن هذا الأثر داخل في دائرة العلم الإجمالي، الوجه في ذلك هو في هذا المثال المطروح، هو أننا كما نعلم إجمالا بحرمة شرب الماء المطلق أو حرمة شرب الماء شنو المضاف، نعلم بهذا، هذا علم إجمالي واضح ووجداني بالوجدان ثابت، ومن شاء هذا العلم الإجمالي شنو هو، أنا نعلم بأن النجاسة سقطت إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، هذا العلم الإجمالي بسبب التكليف يولد لنا علم إجمالي بالتكليف نفسه، يعني أن الحرمة إما ثابتة هنا حرمة الشرب أو ثابتة وين هنا، إذا كانت النجاسة في الإناء المطلق يحرم شربا، إذا كانت النجاسة ساقطة في الإناء المضاف الماء المضاف أيضا يحرم شنو يحرم شربا، فيعلم بحرمة شرب أحدهما إما هذا وإما هذا، هذا علم إجمالي واضح، كما نعلم بإجمالا بحرمة شرب الماء المطلق أو المضاف كذلك نعلم إجمالا، هذا علم إجمالي آخر قاعد نشكله، كذلك نعلم إجمالا بحرمة إما بحرمة شرب الماء المضاف أو بحرمة الوضوء بالماء المطلق، هل نقدر نقول أو ما نقدر نقول، أنا أعلم بالوجدان يعني إما الماء المضاف يحرم شربه أو الماء المطلق لا يجوز الوضوء شنو به، والسبب هذا العلم الإجمالي هو نفس سبب العلم الإجمالي شنو الأول، لأن النجاسة المعلومة بالإجمال إن كانت ساقطة في الماء المضاف شنو الحكم اللي يترتب عليها حرم الشرب، وإن كان ساقطة في الماء المطلق يترتب عليها هذا الحكم وهو شنو وهو عدم جواز الوضوء به، فإذا المكلف يعلم لماذا بتكليف آخر غير الأول، يعني يعلم بأنه إما أنه يحرم عليه شرب الماء المضاف أو يحرم عليه الوضوء بهذا الماء المطلق، وهذا علم إجمالي آخر يتنجز على المكلف، وهذا معناه أنه عندنا هناك عندنا علماني إجمالي، يعني علمان إجمالي مو علم إجمالي واحد، عندنا علمان إجمالي يعني يشتركان في طرف واحد، يا هو هذا الطرف المشترك يشتركان فيه، قاعد ندخل شنو في المسألة السابقة، مو مسألة اللي قبل هاي بحثناها شنو هي اشتراك علمين في طرف واحد، هاي مسألتنا مو اشتراك علمين في طرف واحد، وإنما شنو وجود أثر زائد يختص بأحد شنو طرفين، قاعد ندخل في تلك المسألة، إذا بناء على هذا الكلام يوجد عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد وهو حرمة شرب الماء المضاف، هذا طرف مشترك يصير لهذين العلمين الإجماليين حرمة شرب الماء المضاف، والطرف الآخر في العلم الإجمالي الأول اللي طرحناه اللي هو قبل أن بين العلم الإجمالي الثاني شنو الطرف الآخر إلى حرمة شرب الماء المطلق، يعني بالعلم الإجمالي الأول شنو أنا أعلم بماذا بحرمة شرب أحدهما، فحرمة شرب الماء المضاف هذا طرف في العلم الإجمالي الأول، طرفه الآخر ياهو حرمة شرب الماء المطلق، هذا العلم إجمال الأول، وهذا حرم شرب الماء المضاف طرف فيه. العلم الإجمال الثاني هو أيضا أحد أطرافه هو حرم شرب الماء المضاف كما صورنا، طرفه الآخر شنو؟ عدم جواز الوضوء بالماء المطلق، حرمة الوضوء بالماء المطلق، هذا الطرف الآخر للعلم الإجمال الثاني. إذن هذان علمان يشتركان في طرف واحد وهو حرمة شرب الماء المضاف. وهنا انتهينا إلى نتيجة في تلك المسألة إلى ماذا؟ إلى أنه لا ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي شنو؟ الأول، ما ينحل. وأن أن هذين العلمين الإجماليين ينجزان جميع شنو؟ كل الأطراف الثلاثة ينجزان. فإذا يتنجز على المكلف حرمة شرب الماء المضاف، حرمة شرب الماء المطلق، وعدم جواز استعمال ماذا؟ الماء المطلق في الوضوء والغسل، فيثبت تنجيز كل هذه الأطراف. فكما يتنجز الأثر المشترك يتنجز كذلك الأثر المختص، وهذان العلمان يشتركان في طرف واحد وهو حرمة شرب الماء المضاف، والطرف الآخر في العلم الإجمالي الأول هو حرمة شرب الماء المطلق، والطرف الآخر في العلم الإجمالي الثاني هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق. وبذلك يدخل المقام في المسألة السابقة، وقد تقدم عدم انحلال أحد العلمين الإجماليين بالآخر، فينجز العلمان الإجماليان جميع الأطراف الثلاثة، أي حرمة الشرب المطلق وحرمة الشرب المضاف وعدم جواز الوضوء بالماء المطلق. هذا الكلام كما يجري في المثال المطروح، مثال الماء المضاف والمثال الماء المطلق، كذلك يجري في مثال آخر، كما لو فرضنا أنه علم بأنه استقرض من زيد، أنه علم أنه استقرض قطعا إما من زيد 5 دنانير أو من عمر 10 دنانير، ويعلم بأنه قطعا استقرض لو من زيد 5 لو من عمر شنو 10. هنا أيضا نقول بأنه يوجد أثر مشترك بين الطرفين، وهو اشتغال الذمة ب5 دنانير، مو هذا أثر مشترك، سواء استقرض من زيد أكو 5 دنانير، استقرض من عمر أيضا أكو شنو 5 دنانير ثابت على كل حال. وهناك أثر مختص بعمر وهو اشتغال الذمة له بماذا؟ ب5 شنو؟ أضافية، لأن هذا الواجب استقلالي مرتباطي، مو 10 دنانير لعمر استقلالي، يعني هو مطلوب لدينار، دينار الثاني، فإذا أعطى دينار تبرأ ذمته من شنو؟ من 10 المبلغ. وهكذا ما في ارتباط فيما بينها الامتثال أو العصيان. فنقدر نقول بأنه أكو أثر مختص بعمر، وهو أنه لو كان قد استقرض منه وهناك 5 دنانير شنو أخرى غير 5 المشتركة بينهما، فإذن أكو أثر مشترك وأكو أثر شنو مختص. وهنا أيضا نستطيع أن نقول بأنه يوجد عندنا علمان إجماليان نفس الكلام السابق، أحدهما هو العلم باشتغال ذمته ب5 دنانير إما لزيد وإما لعمر، الثاني هو العلم باشتغال ذمته إما ب5 دنانير لزيد أو بخمسة دنانير أخرى المن يعمر. خمسة دنانير أخرى يعني نأكد أن هذا واجب شنو استقلالي، ممكن تجزئته مو ارتباطي، مو عشرة على نحو الارتباط، عشرة على نحو شنو استقلال. فهو يعلم إجمالا بأنه أما مطلوب لزيد خمسة أو لعمر خمسة، العلم الإجمالي الأول. الثاني يعلم بأنه مطلوب إما لزيد خمسة أو لعامر خمسة شنو أخرى، لأنه إن استقرض من زيد فهو مطلوب إلى جد خمسة، وإن استقرض من عامر فهو مطلوب إلى شنو خمسة إضافية أخرى. وهذا أيضا ينجز جميع الأطراف. وعليه في الصحيح في هذه الأمثلة مما كان الأثر المشترك والمختص في موضوعين متعددين، كما في المثالين كان عندنا ماء مطلق وماء شنو مضاف، تعدد في الموضوع. في هذا المثال الأخير عندنا عامر وعندنا شنو زيد. في هاي الأمثلة اللي يتعدد فيها الموضوع الصحيح هو أن العلم الإجمالي ينجز تمام الآثار المختصة والمشتركة، ولا يجل الأصل بلحاظ الأثر الزائد، لأنه تنجز بالعلم الإجمالي عن طريق ماذا؟ تصوير العلمين الإجماليين اللذين ذكرناهما. بخلاف ما إذا كان يعني الأثر المختص والأثر المشترك في موضوع شنو واحد، في موضوع واحد، وهو يعلم بأنه إما هو يعلم أنه مدين لزيد، لكن ما يدري إما هو مدين له بخمسة دنانير أو مدين له بعشرة شنو. موضوع واحد وهو زيد، لو مدين إلى خمسة لو مدين إلى عشرة. كما إذا علم أنه إما استدان من زيد خمسة أو استدان منه عشرة، فإنه لا إشكال ولا خلاف في عدم التنجيز. هنا كنا نقول لماذا التنجيز، لكن هنا لا ينبغي الكلام في ماذا في عدم التنجيز، بمعنى أنه يمكن إجراء الأصل المؤمن لنفي شنو الزائد، يعني لنفي الخمسة شنو الزائدة. وجريان البراء عن الأكثر عن الأثر في الأثر الزائد، وذلك لأنه بلحاظ السبب وإن كان أكو صورة علم إجمالي، لأنه يعلم إجمالي أما استدان من زيد خمسة أو يقدر يصور علم إجمالي بهذا الشكل، أو استدان منه شنو عشرة، لكن لما نجي إلى التكليف اللي يدخل في العهدة إلى التكليف الذي يدخل في العهدة ما هو علم إجمالي، وإنما هو علم تفصيلي بأنه مديون لزيد بخمسة، وأكو شك في أنه مديون له شنو زائد. يعني بعبارة أخرى هذا يدخل في باب الدوران بين الأقل والأكثر شنو، بين الأقل والأكثر، والبراءة تجري لنفي الزائد. وعلى التحقيق ماكو فرق بين أن يكون الأقل والأكثر ارتباطيا استقلاليا أو يكون شنو ارتباطيا. على كل حال البراءة تجري لنفي الزائد في هذه الحالة، ولا يتنجز المقدار الزائد، وإنما البراءة تجري فيه، فإنه وذلك لأنه بلحاظ السبب، وإن كان يوجد علم إجمالي إلا أنه بلحاظ المسبب، يعني التكليف الداخل في الوحدة لا علم إجمالي، لأنه من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، والصحيح فيها جريان البراءة لنفي الزائد حتى لو كان ارتباطيين. والسر في ذلك هو هذا، وأنه في هذا المثال الأخير ماكو علم إجمالي حقيقي، لا يوجد علم إجمالي بلحاظ التكليف الذي هو يدخل في العهدة، لكن في الأمثلة السابقة كان واقعاً أكو شنو؟ أكو علم إجمالي حقيقي. هناك العلم الإجمالي أثر أثره، هنا ما يأثر أثره، فتجري هنا الأصول المؤمنة لنفي الزائل. وصلى الله على محمد.